بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي البهراني مولى امرأة من بهراء يقال لها أم سلمة، روى عنه جماعات من الكبار وروى عن جماعات من الأئمة، وهو ثقة من الثقات، والإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أكثر من هذه السلسلة. قال أبو زرعة الدمشقي: سمعته يقول ولدت 38 و100. أما وفاته رحمه الله تعالى فقد توفي 21 و200، نسأل الله أن يرحمه. قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار القرشي الأموي مولاهم الحمصي. سمع نافعا والزهري وابن المنكدر وهشام بن عروة وغيره من التابعين، روى عنه جماعات من الكبار، وأثنى عليه الثقة والحفظ والإتقان جماعات من الأئمة، منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابو حاتم وإسحاق بن يسار. توفي رحمه الله تعالى 260 و100. فإذا هذا هو السند. الإمام البخاري يكثر يقول حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد. وأبو الزناد، طبعا أبو الزناد أنا لا أعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، والإمام البخاري يروي هذه الأحاديث من طريق أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأبو الزناد هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب له اشتهر به، وذكر في ترجمته أنه كان يغضب منهم، وهو القرشي المدني. سمع عروة وأبا سلمة والقاسم بن محمد وعلي بن حسين والشعبي وغيرهم من التابعين، وشهد مع عبد الله بن جعفر جنازة فهو إذن تابعي صغير. وروى عنه جماعات من التابعين، منهم ابن أبي مليكة وهشام بن عروة وابو إسحاق الشيباني وموسى بن عقبة والأعمش ومحمد بن عجلان. وروى عنه من غير التابعين جماعات من الأئمة الأعلام، منهم الثوري ومالك وابن عيينة والليث وزائدة وغيرهم، وهو صاحب مناقب وصاحب شيء عظيم. قال أحمد بن حنبل: كان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبد ربه ابن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان، فبين سائل عن فريضة وسائل عن حساب وسائل عن الحديث وسائل عن الشعر وسائل عن معضلة. قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى: رأيت أبا الزناد وخلفه 300 من طالب علم وفقه وشعر وصنوف. قال البخاري رحمه الله تعالى: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر الواقدي: توفي أبو الزناد فجأة في مقتتله ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان 33 و100، وهو ابن 66 سنة، وكان ثقة كثير الحديث، فصيحا بصيرا بالعربية، عالما عاقلا، نسأل الله أن يرحمهم. وهنا في السند أبو يعني يقول أخبرنا أبو الزناد، يقول حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، والأعرج هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز القرشي مولاهم. سمع جماعات من الصحابة، منهم أبو هريرة وأبو سعيد، روى عنه جماعات من التابعين والأعلام، منهم الزهري ويحيى الأنصاري وابن أبي كثير وصالح بن كيسان وأبو الزناد كما مر عندنا وآخرون. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي بالإسكندرية 17 و100، نسأل الله أن يرحمهم. إذن السند هكذا: حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذن هذا أيها الأخوة باب عظيم، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا في هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الباب. ومن ذلك أن القاضي عياضا ألف كتابا نفيسا في ذلك سماه الشفاء في معرفة حقوق المصطفى، وقد جعله أبوابا: الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه خمسة فصول، الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته وفيه ستة فصول، الباب الثاني في تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ولزوم توقيره وبرضه وفيه سبعة فصول، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول. إذن الباب المقصود في كتاب الشفا هو الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته وفيه ستة فصول، فذكر فيه أشياء طيبة. وهذا الذي يعني هذا الحديث والذي بعده سيأتينا بإذن الله تعالى الحديث القادم، نجعل كل حديث في درس، من أوضح الأدلة على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل ولا يدخل في إعداد الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما سيأتينا في حديث الغد بإذن الله تعالى. والتعبير بأحب دليل صريح على أن المحبة مطلوبة شرعا هي المحبة الراجحة، المحبة المطلوبة شرعا هي المحبة الراجحة، وأن الإيمان الكامل متوقف على رجحان هذه المحبة في القلب على ما سواها من محبة سائر المخلوقين. وفي هذا الحديث خص الوالد والولد بالذكر لأنهما عمودا النسب ولكونهما أعز خلق الله على الإنسان، بل ربما كان أحب إليه من نفسه، وفي هذا تأكيد على أنه يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى نفس المؤمن من كل حبيب وعزيز عليه وسائر البشر جميعا، بل إن محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الإنسان نفسه. ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، فمحبته صلى الله عليه وسلم ونصرته وموالاته وتعظيمه حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تكون النصر لسنته صلى الله عليه وسلم والبث لها وتعلمها وتعليمها والدفاع عنها. ولذلك من لا يتعلم أحاديثه ولا يتعلم كيفية التوصل إلى خدمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع نفسه في المحبة التامة. ونفي الإيمان في هذا هو نفي لكمال الإيمان الواجب الذي ينجو به صاحبه من الوعيد ويستحق دخول الجنة بفضل الله، ذلك لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الإيمان. أيها الإخوة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الإيمان، فمن أخل بها فقد أخل بواجب من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان بدونها. فيجب علينا تقديم محبة نبينا صلى الله عليه وسلم على محبة الأمهات والآباء وجميع الناس، ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وطاعته. ولهذه المحبة علاماتها، فللمحبة علامتان هما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه فعلا وتركا، بفعل ما فعل وبترك ما ترك، وجزى الله أهل الحديث خير الجزاء حينما ألفوا لنا في عمل اليوم والليلة واستقصوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في العبادات. إذا قلنا علاماتها للمحبة علامتان هما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليست المحبة مجرد دعوة باللسان، بل لا بد أن يصاحبها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على هداه. أما الثاني من أركان هذه المحبة الجهاد في سبيل الله، فمن كان محبا لله لزمه أن يجاهد في سبيله، لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن توعد الله من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. ثم أعلم أيها الأخوة أن حقيقة محبة الله عز وجل لا تتم إلا بموالاته عز وجل. محبة الله تعالى لا تتم إلا بموالاته، أي بموافقته فيما يحب ويكره. فيحب العبد ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل. لذا كانت محبة النبي من محبة الله تعالى. محبة النبي هي من محبة الله تعالى. ولقائل أن يقول: لماذا هذه المحبة؟ والجواب أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه، وأعظم من محبته لأولاده، وأعظم من محبته للناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث الغد بإذن الله والناس أجمعين. وفي الحديث الآتي: والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه. المحبة التي تحب بها النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أعظم من محبته من محبتك لنفسك، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه، وسيأتينا بإذن الله تعالى. وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظم النعم، ولا تساويها نعمة ولا تماثلها نعمة. ثم إن العلامة الواضحة الجلية لمحبته صلى الله عليه وسلم اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتركا، واتباع ما كان عليه الصحابة، فكان الصحابة أقرب الناس إلى هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وذلك يكون تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن الإنسان يحب سنته صلى الله عليه وسلم يقبل إليها. وكذلك أن تكون العبادة لله مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة. وأنتم تذكرون في خطبة الجمعة في شرح سورة ألم نشرح لك صدرك أن الله قد رفع ذكره، ومما رفع الله به ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أننا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة. لماذا؟ لأن كل عبادة يجب أن تكون على هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل أخي الكريم محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل، إلا إن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها. ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأنبياء والآباء وسائر الأقارب والأحباب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. فقرن الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل، وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، توعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولنعد أيها الإخوة إلى قول البخاري: قوله باب حب الرسول من الإيمان. يا له من باب نفيس، ويا لها من كلمات عطرة، ويا لها من مسائل عظيمة في هذا الكتاب الصحيح وفي كتاب الإيمان بالخصوص. علينا أن نحفظ أنفسنا وأهلينا وأحبابنا والناس هذا العلم وهذا الخير وهذا النور. والمراد بالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جنس الرسول، يعني ليست هذه الألف واللام لاستغراق الجنس، بل هي عهدية أخذناها من قوله: حتى أكون. في الحديث، وإن كانت محبة الرسل واجب فاللام في الرسول هنا للعهد. وقوله لا يؤمن أحدكم محمول على نفي الكمال، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده. فمن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده فهو ناقص الإيمان. قال الخطابي معناه لا تصدق في حبي حتى تثني في طاعتي نفسك وتؤذى رضائي على هواك وإن كان فيه هلاكك. وحقيقة هذا يذكرنا بالصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتلوا قال آخرهم اللهم بلغ عنا نبيك، ففيها إشارة إلى أن إلى تفانيهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول سعد بن الربيع في آخر أنفاسه حينما قال للصحابة لا عذر لكم عند الله إن خلط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحدكم عين تطرش. قال ابن بطال شارحا الحديث، قال معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن الرسول آخذ عليه، علم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم آخذ عليه من حق ولده، علم أن حق الرسول آخذ عليه من حق ولده والناس ووالده والناس أجمعين، لأنه به استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. فنعمة الرسول أيها الإخوة نعمة عظيمة جلية، علينا أن نذكر هذه النعمة، علينا أن نذكر هذه النعمة وأن نقوم بها حق القيام. قال العلماء هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة ثلاث أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد للوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد ولده، ومحبة مشاكل واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع أصناف المحبة في محبته، ومن أسباب محبته ما حباه الله من الفضائل، ومن محبتنا لله ما حب الله نبيه، من محبتنا لله ما حب الله نبيه صلى الله عليه وسلم الفضائل. ومحبة الله أيها الإخوة أصدق المحبة لعميم الإحسان وجزيل الإفضال والإغداق، فهو أغنى وأغنى، لا إله إلا هو. والإنسان يحب غيره لواحد من ثلاثة: إما لجماله أو حسن تعامله أو فضله وإحسانه. وربنا سبحانه قد جمع كل هذا، فيحب لفضله العظيم ولإحسانه الجزيل الذي لا يحصى، ولحسن تعامله مع عباده ولجماله. فالله سبحانه جميل له جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأسماء وجمال الأفعال. قال ابن القيم ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة ولتبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. فأيها الإخوة علينا أن نحب الله وأن نحب نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا استذكرنا محبته استذكرنا محبة الله. وثمة فائدة لمحبته صلى الله عليه وسلم علامات، لمحبته صلى الله عليه وسلم علامات، فإن من أحب شيئا ظهرت عليه آثاره وعلامات محبته عليه، وإلا فلا يكون صادقا في حبه وكان مدعيا. فمن علامات محبته صلى الله عليه وسلم استكمال سنته والعمل بها، لا تنقص شيئا من سنته ولا تفوت سنة من السنن، وعدم ترك شيئا منها ونصر هذه السنة والذب عنها واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال أنس بن مالك وهو من أحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصلح وتنسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم اجعلنا والسامعين أجمعين في الجنة مع نبيك صلى الله عليه وسلم وبجوارك. قال بعض العلماء الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقتفي أثر الرسول الطريق له مفتوحة، وإلا فالطرق موصلة. ومن محبته وعلامات محبته إسخاط العباد في رضاه ورضا الحق سبحانه وتعالى، إسخاط العباد في رضاه مع إرضاء الله سبحانه وتعالى، بأن يفعل شيئا يرضي الله ورسوله وإن كان فيه إسخاط العباد. فمن أرضى الله وأسخط العباد كان محبا للمولى الكريم ومحبا لسيد العباد صلى الله عليه وسلم. ومنها كثرة ذكره له صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ومنها كثرة الشوق إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ولما قدم الأشعريون المدينة من فرحهم كانوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد. ومنها تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار سنته، وأيضا عند سماع اسمه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره أصحابه لا يذكرونه إلا غرورقت أعينهم. وكذلك حصل هذا الكثير من التابعين وأتباع التابعين. قال الإمام مالك: بقيت سنتين أرقب أيوب بن أبي سليم السختياني، فكان أو محمد بن المنكدر، يعني لا أضبط هذا بالضبط، يقول: فكان إذا ذكر رسول الله بكى حتى أرحمه. إذا كان كثير من التابعين من يعني يأتي تأخذه العبرة حينما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما وتوقيرا له. فعلى الإنسان أن يصحح محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتابع نفسه ويتابع قلبه. ولذلك كان تواتر النقل عن أصحابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحبوه وقاتلوا آباءهم في مرضاته. ومن العلامات أن يحب الإنسان القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهتدي به. وحب القرآن بتلاوته والعمل به وتعلمه وتعليمه والوقوف عند أمثاله وتدبر آياته، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها وتعليمها والدفاع عنها. قال عبد الله بن مسعود: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخر، وعلامة وهكذا. يعني ذكر عبد الله بن مسعود في هذا علامات مهمة. ومنها تمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه بين يديه صلى الله عليه وسلم، كما جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأخوة، محبته عظيمة، وعلى الإنسان أن يعمل بها جاهدا. وخلاصة ما ننتهي إليه من فقه هذا الحديث، وهو حديث عظيم، علينا أن نعلمه أبناءنا وأن نعلمهم فقهه كما نعلمهم السورة من القرآن. من فقه الحديث وما يستنبط منه وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على أعز الناس على الإنسان من الأهل والآباء والأبناء. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي تابعة لمحبة الله لازمة لها. إن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. إنه قد ينفى الإيمان عن شخص ولا يخرج بذلك عن الإسلام، يعني قد يفوت الإنسان شيء من الإيمان وجزء من جزئيات أو واجب من واجبات، ولكن يبقى على الإنسان أصل الإسلام. إنه إذا كان هذا شأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الظن بمحبة الله تعالى؟ وما محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا جزء من محبته تعالى، ولولا أن الله اجتباه بالنبوة والرسالة كان امرئا من قريش. فالحمد لله الذي يسر لنبيه الرسالة، ويسر لنا أن كنا من أبناء هذه الأمة، نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. الإشارة إلى ما يجب للوالد من التوقير والإجلال أصلا من هذا الحديث، استفاد أنه يجب للوالد من الولد التوقير والإجلال، ويجب للولد من الوالد من الشفقة والاحترام والتوجيه. ومن لم يكن كذلك فقد قصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: للأقرع بن حارث: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة حينما قاله إن لي عندي 10 من الولد لم أقبل أحدا منهم؟ مما يستفاد من هذا: البدء بالأهم فالأهم، البدء بالأهم فالأهم. فهنا محبة والد مهمة، محبة ولد مهمة، محبة النفس أيضا مهمة حتى الإنسان لا يضيعها، لكن يقدم الإنسان الأهم فالأهم. الإشارة إلى أهمية التفكر لأن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، أما نفسه فهو أن يريد بقاءها سالمة من الآفات، هذه حقيقة مطلوبة، ولكن الإنسان لما يأكل ويشرب وينام حتى تبقى نفسه سالمة من الآفات. وأما غيره فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي. أنت تأكل وتشرب حتى تبقى الآن حيا إلى مدة الموت، لكن حينما تطبق سنة النبي حتى تبقى البقاء الأبدي في النعيم المقيم. وأيهما أعظم، أن تبقى في الدنيا وتأكل وتشرب وتتنعم في الدنيا لمدة تنتهي وأنفاس معدودة وساعات مقدرة، أم ذاك النعيم الأبدي يوم القيامة؟ فيعلم من هذا أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره. ينبغي أن يكون حظ النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة من قلبك أوفر، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، أكثر من استفدت منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنقذنا الله به من ظلمات الكفر والبدع إلى نور الإيمان والإسلام. والناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه، ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة وهم به أعلم، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به وأعرف به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا المحبة الخالصة الصادقة، وأن يجعل ثمرة هذه المحبة موصولة به سبحانه وتعالى. اللهم ارحم البلاد، اللهم ارحم العباد، اللهم أصلح أمر هذه الأمة، اللهم من طلب هذا العلم وأراد هذا العلم لخير الدنيا والآخرة فخذ بيده يا أرحم الراحمين ووفقه يا أكرم الأكرمين، ومن طلب هذا العلم لأمر الدنيا فأصلح له نيته ووجهه الوجهة الصحيحة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا باقيا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم احفظ بلاد الشام وبلاد العراق، اللهم احفظ أهل اليمن واسع عنهم السوء يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.